بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في هذه النقطة، وهي أن الأمور الاعتبارية هل هي أمور متغيرة على نحو الموجب الكلية، أو أنها أمور يمكن تصور الثبات فيها ولو على نحو الموجبة الجزئية. وقلنا أنه يترتب على هذا البحث عدة نقاط وعدة آثار. فمن الآثار المترتبة على ذلك أننا إذا بنينا على أن المدركات الاعتبارية كلها من قبيل المتغيرة والتي لا ثبات لها ولا استمرار لها، فإنه لا يصح استعمالها في البرهان لما مر عليكم، وسيأتي الإشارة إلى ذلك، أن من شروط صناعة البرهان أن تكون المواد المستعملة في البرهان قضايا ثابتة دائمية بحسب الزمان والأفراد، وأما القضايا التي هي متغيرة ولا دوام فيها بلحاظ الأزمان أو الحالات فلا يصح أن تكون كاسبة لن تكون كاسبة ولا وأن تكون من مقدمات البرهان الموصل لليقين بالمعنى الأخاص، إذ يشترط عندهم في حصول اليقين بالمعنى الأخاص الناشئ عن البرهان أن تكون مواده ثابتة، يعني ثبوت المحمول للموضوع على نحو الدوام، على نحو الثبوت، غير قابل للتبدل، غير قابل للتغير والتحول. فإذا قلنا الإدراكات الاعتبارية والقضايا الاعتبارية ثبوت المحمول للموضوع فيها من قبيل ما له التغير، فلا يصح أن يجعل في مواد القياس. إذن لا يمكننا عن طريق القضايا الاعتبارية بناء على ذلك أن نصل إلى مجهول تصديقي على نحو اليقين بالمعنى الأخاص. وضع هذه النقطة إن شاء الله. ومن الآثار الأخرى ومنها مسألة ثبات الدين، فإن مقولات الدين من الوجوب والحرمة وغيرها من القضايا الإنشائية ليست إلا هي عبارة عن قضايا اعتبارية، إذ أن الأحكام الشرعية داخلة في مقولة اعتبار، فالحكم هو اعتبار، فتكون الأحكام الشرعية أمور لا ثبات لها لا دوام لها لا استمرار لها، مما يعني أن الدين لا ثبات له، أن الدين مما يطرأ عليه التبدل والتغير. وقد يصطدم هذا المعنى مع دعوى خاتمية الشريعة وأنها أحكام لا تتبدل ولا تتغير إلى قيام يوم الدين، مع أن قضاء مع أن شأن الأمور الاعتبارية التبدل والتغير ولو تغيرا بطيئا بمرور الزمان. ومن هذه ومنها نسبية الأخلاق، فإن الأخلاق كلها من قبيل القضايا العملية، ما ينبغي وما لا ينبغي، الصدق مما ينبغي فعله أي حسن، والكذب قبيح أي ما لا ينبغي فعله، والإنبغاء وعدم الإنبغاء كلها ترجع إلى كبرى التحسين والتقبيح، أي أن العدل حسن والظلم قبيح. وبناء على نظر مشهور الفلاسفة ومنهم السيد العلامة الماتن أن هذه قضايا اعتبارية وليست مدركات حقيقية تعبر عن انعكاس لشيء ثابت في نفس الأمر والواقع، فهذه قضايا اعتبارية، إذن تكون القيام والأخلاق كلها نسبية لأنها اعتبار والاعتبار نسبي، يتأثر بالمحيط، يتأثر بالزمان، يتأثر بالمكان، لا ثبات له، لا بل لا يقبل التغير، إذن تكون الأخلاق والقيم كلها من قبيل القيم والأخلاق النسبية. إذن كل هذه آثار وغيرها أيضا مترتب على دعوى أن الأمور الاعتبارية أمور متغيرة متبدلة، قوامها التبدل والتغير لأنها خاضعة إلى الجعل والاعتبار، والجعل والاعتبار تابع لظروف زمانية ومكانية وما شاكل ذلك. فهل هي كذلك كلها اعتبارية، يعني كلها قضايا الاعتبارية من هذا القبيل أو لا؟ يظهر من كلمات السيد العلامة رحمة الله عليه أنه ينبغي تقسيم القضايا الاعتبارية إلى قسمين ونوعين، فقسم منها متغير متبدل متحول، وقسم منها ثابت لا يطرأه التبدل والتغير، فهو لا بشرط من جهة الزمان أو المكان أو الأشخاص بل أو المجتمعات كما سنوضح، بل لو لم يوجد مجتمعات أيضا هذه القضايا الاعتبارية لها تقرر أو لها فرض، لها تقرر في ظرف الاعتبار، نعم لها ثبوت وثبوتها دائمي لا يتبدل بتغير الأزمان والمكان، فهي من هذه الجهة كالمدركات الواقعية. وبيان ذلك أنه القضايا الاعتبارية كما مر علينا سابقا اعتبارات ذهنية نشأت لأجل مصحح ما فلها منشأ، وهي تنتهي إلى أمر واقعي ومنشأها واقعي ومصححها واقعي، فلا بد أن يلحظ المنشأ لأنها تابعة له، هذه الاعتبارات تابعة لمنشأها ومصححها، فتارة تكون المناشئ والمصححات أمور واقعية خارجية متبدلة ومتغيرة، ويطرأ على الأصل أي المنشأ التبدل والحركة والتغير، سواء كان زمانيا أو مكانيا. فبتبع ذلك سيكون هذه القضية الاعتبارية التي أنشأها المعتبر وفرضها الذهن للوصول إلى ذاك الكمال وسد تلك الحاجات وسد النواقص الواقعية، هذه المصححات لتغيرها لتأثرها بالظروف البيئية أو الزمانية أو المكانية ستكون حينئذ اعتبارات متبدلة، لأن مصححة ومنشئها شنو شيخنا؟ أمر واقعي متبدل، فهي لأنها تملأ وغرضها سد حاجات متبدلة ومتغيرة بحسب الظروف البيئية أو الزمانية أو المكانية. ولهذا نلاحظ اعتبارات تخص عشيرة، واعتبارات لعشيرة أخرى، واعتبارات لتلك الدولة، واعتبارات لتلك الدولة، واعتبارات في ذاك الزمان، واعتبارات في زمان متأخر، ونلاحظ تطور الاعتبارات في القوانين لاختلاف الحاجات سعة وضيقا مدا جزرا، وهذه الحاجة طبيعتها متبدلة ومتغيرة. فبالضرورة سيكون الاعتبار الذي اعتبره العقلاء والمعتبر طريقيا لتلك الآثار، يكون بتبعها ستكون اعتبارات متبدلة. واضح إن شاء الله. وتارة تكون المناشئ والحاجات التي اضطر لأجلها الشخص لسد تلك الحاجات أو لحب تلك الوصول إلى تلك الكمالات أو لدفع تلك المضرات والنواقص، فإنه ألجأته إلى اعتبار ما على نحو الأمر الطريقي كأداة وقنطرة للوصول إلى تلك الحاجات. قلنا أن الاعتبار يحظى بلحاظ موضوعي أو طريقي، بلحاظ طريقي لسد تلك الحاجات. ونفترض أن تلك الحاجات حاجات ثابتة غير متغيرة، كحب الكمال، كسد النقص، كالفرار من الضرر، كدفع الضرر، كبقاء النوم، هذه حاجات ثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان والكذا. متى ما وجد فرق فهناك حب للكمال، متى ما وجد فرق فهناك دفع للضرر، متى ما وجد فرق فهناك حب لكذا. إذن هناك أمور وحاجات توجد مع وجود الإنسان، متى ما وجد إنسان فتوجد هذه الحاجات، سواء كانت حاجات مادية أو حاجات روحية بتعبير السيد العلامة قدس سره إذا أمنا بما وراء الغيب. حاجات روحية هو عما وراء الغيب، يعني لأن الروحية قد تكون السكون والاستقرار وكذا بغض النظر عن وجود واجب الوجود، وهناك معاد أو هناك توحيد. إذن عندنا حاجات مادية وحاجات معنوية. فإذا كان الاعتبار اعتبارا طريقيا لتلك الحاجات سيكون هذا الاعتبار اعتبار ثابت، لأن سد النقص لا يكون إلا عن خلال هذا الاعتبار. سد أو الوصول إلى الكمال لا يكون إلا عن طريق هذا الاعتبار. فاعتبار وجوب أن يأكل، هذا اعتبار الوجوب، هذا وجوب، وجوب أن يأكل هذا الوجوب كما سنبين بعد قليل، هذا اعتبار الوجوب. شنو الوجوب؟ في الخارج عندنا مأكل وعندنا الوجوب، وهي النسبة بين الأكل والمأكل، هذا اعتبار. وهذا الاعتبار يفرض متى ما وجد أنه إنسان، فإنه يحتاج إلى الحاجة المادية. الوجوب يجب أن يأكل، يجب أن يفر، فإن الفرار من الضرر أمر جبلي فطري أو أمر معجون مع الإنسان متى ما وجد. فيقول يجب علي أن أدفع الضرر، هذا الوجوب، وجوب أن أدفع الضرر، هذا اعتبار. ولكن اعتبار يتبدل؟ لا، اعتبار لا يتبدل، اعتبار لا يتغير. وقد أشار الطباطبائي بل إلى هذين القسمين في كتاب في تفسيره المبارك الميزان، وأيضا أشار له في أصول الفلسفة والمنهج الواقعي. فإذا لاحظنا كتاب أصول الفلسفة والمنهج الواقعي، فالذي يقرأ المطلب في أول بحث المقالة السادسة، إذا نروح لأول المقالة السادسة، يظهر من كلامه هناك أن الأمور الاعتبارية دائما متغيرة ومتبدلة. ومن هنا بلي مثلا بعضهم سجل عليه الإشكالات، قال لازم كلامكم كذا وكذا وكذا، اللوازم التي أشرنا إلى بعضها في المقام، حيث قال هذا أول ما دخل البحث في المقالة السادسة في أصول الفلسفة حسب ترجمة الشيخ عمار أبو رغيف حفظه الله، الجزء الأول صفحة 485. دخل بيّن الفرق بين الإدراكات الاعتبارية والإدراكات بلي والمطهري، هو أكثر شغل لمطهري، يعني عبارات العلامة جدا مختصرة والشرح لمطهري، هناك الشيخ مطهري أشار إلى الفرق بينهما بالتفصيل، نعم، وذكر أنه بلي كيف يكون هذه متغيرة. فلاحظ سياق بحث كله أنك تقرأ البحث أن كل هذه الأمور الاعتبارية شنو؟ متغيرة لا ثبات لها. وكذا إذا تأتي في المقالة السادسة إلى الفصل الثاني، عندهم فصول، الفصل الثاني يسمى الاعتباريات والعلوم غير الحقيقية، أي تقرأ كلام السيد العلامة وكلام الشارح أيضا كله يشير إلى أن هذه أمور متبدلة ومتغيرة وأن ما في حقائق ثابتة. إلى أن قال كلام طويل عريض، احنا ما لنا علاقة بهذا، بحث مفصل. إلى أن جاء إلى صفحة شيخنا 569، لاحظوا 569 أولاً كان 585 شيخنا، لا 485 الآن 569، شوف الفاصل كبير. ماذا قال؟ قال نستنتج من البيان المتقدم أمور، ذكر محل شاهدنا، ومن هنا صفحة 569، ومن هنا يلزم القول، يلزم القول، هم اللزم الاعتبار، ومن هنا يلزم القول أن الاعتباريات العملية التي لها شأن عملي تنقسم إلى قسمين، اعتباريات عامة ثابتة لا تتغير. إذن عندنا اعتبارات شنو؟ كلية عامة وأيضا لا تتغير، كاعتباري حجية العلم. يقول شنو حجية دي؟ حجية القطع، متابعة العلم حجية القطع. شنو دلقة؟ ما عندنا في الخارج إلا الانكشاف التام. من يقول يجب علي متابعته؟ وجوب متابعة القطع، وأن القطع مما ينبغي السير نحوه. هذا اعتبار لهم اعتبار؟ هذا اعتبار، هذا أيضا اعتبار. فإذا أصوى المبحث في الأصول وهو حجية القطع، الحجية اعتبار لهم اعتبار؟ اعتبار. لكن هذا اعتبار شنو يقول؟ اعتبار ثابت، اعتبار لا يتغير. قال كاعتبار متابعة العلم واعتبار الاجتماع، سيأتي بعد البيان، واعتبار الاختصاص كما سيأتي شرحها هو يقول لاحقا. وعندنا اعتبارات خاصة تخضع للتغير. إذن ولهذا قال فيمكن، يقول نعم، وهو وين بعد ذكر؟ قال فيمكن للإنسان أن يعد أي نسيج اجتماعي جيدا يوما وسيئا في يوم آخر، يتغير، لكنه لا يستطيع أن يغفل عن أصل الحاجة إلى الاجتماع، لأن الحاجة إلى المجتمع هذا أمر اعتباري أيضا ضروري، أو أصل الحسن والقبح. فيجعل المصنف يعني العلامة أصل الحسن والقبح من قبل أي اعتباريات؟ الاعتباريات الثابتة التي لا تتغير، وهذه اعتبارات ثابتة لا محيص للإنسان، مضطر الإنسان على أنه يبني عليها، لأنها طريقية لحاجات ثابتة واقعية ترجع إلى حب الكمال أو إلى دفع الضرار، ولا بد للإنسان من أن يدفع الضرار أو أنه يحب الكمال. ليش أقول حب الكمال ودفع الضرار؟ أن هناك خلاف، ما هو الأصل الفطري الأول الذي هو مرجع إلى المحركية؟ هل حب الكمال أو دفع الضرار؟ ما يهمنا هذا البحث، هناك كلام ونزاع أن الأصل الأول الدافع نحو الحركة هل هو حب الكمال؟ أو هو دفع الضرار؟ بعضهم يقول المدار على دفع الضرار، الفلاسفة كثير منهم كالسيد العلامة يرون المدار على حب الكمال، هو يدفع الضرر لأنه يحب الكمال ويسد الناس. وأما حب الكمال هذا جبلي فطري معجون مع الإنسان منذ وجوده. إذن هذا ذكر. وبعد ذلك لما ذكر السيد العلامة في أصوله هنا، أصول الفقه، أصول الفلسفة، في أصول الفلسفة، نعم، أنه عندنا اعتبارات ثابتة، قال ما ينبغي بحثه في كتابنا الاعتباريات الثابتة. فبحث في أصول الفلسفة والمنهج الواقعي الاعتبارات الثابتة. يقول المتغيرة، ما نشغل في المتغيرة، ما تخلص، احنا بحثنا عن اللي يهمنا في العلوم شنو بحث؟ اعتبارات ثابتة. وقسم هذه الاعتبارات الثالثة إلى قسمين، اعتبارات سماه ما قبل الاجتماع، واعتبارات ما بعد الاجتماع. وذكر أن الاعتبارات ما قبل الاجتماع منها اعتبار النسبة كاعتبار الوجوب واعتبار الامتناع قبل الاجتماع، واعتبار الحسن والقبح، واعتبار بلي واعتبار بلي الأخف مؤنتان. اعتبارات متعددة ذكرها هناك وبحثها، نعم، ذكر كم اعتبار هنا، عدة اعتبارات، انتخاب الأخف والأسهل، أصل متابعة العلم، أصل الاستخدام، هذا كلها بحثها هنا في الاعتبارات الثابتة. ومن الاعتبارات الثابتة التي بحثها شنو؟ الحسن والقوة. حتى لو فرض أن هناك فرض واحد يقول هذا بلي
الحسن والقوة.
سيأتي بعدين، هو جعله هنا في قبل الاجتماع. ها هذه عبارة في وين؟ إذن أنا غرضي أنقل عبارته في أصول الفلسفة، لأن اللي تقرأ بحث الأول كلها اعتبارية متغيرة، لكن في آخر البحث أشار إلى أنه لا يلزمنا القول في التفصيل أنه هذا تابع حسب المن المنشأ، هل المنشأ ثابت أو لا. وكذا أيضا ذكر هذا المطلب في تفسير الميزان الجزء الثامن صفحة 54. أنا أقرأ عبارته كلها لأن شرحتها تقريبا وفيها بعض النقاط، أقرأها مع بلي الإشارة الإجمالية لما مر علينا. قال فهنا فهذان قسمان من العلوم، العلوم الحقيقية والعلوم الاعتبارية، والفرق بين القسمين أن القسم الأول اللي هي علوم الحقيقية، علوم القضايا، والقضايا الحقيقية من مأخوذة من الخارج مطابقة للخارج، إن القسم الأول مأخوذة من نفس الخارج يطابقه حقيقة وهو معنى كونه صدقا، ويطابقه الخارج وهو معنى كونه حقا. وهذا لو قرأنا العبارة قبل ذلك، فالذي في الذهن هو بعينه الذي في الخارج وبالعكس، هذه القضايا الحقيقية. وأما القسم الثاني فإن موطنه هو الذهن، لأن يعني الاعتبار يصير الاعتبار هنا عملية ذهنية. خب من غير أن ينطبق على خارجه، اللي عبرنا عن أن دور الذهن فعلي لو انفعالي،
فعلي
لن لا انفعالي، فليس هو انعكاس لما هو في الخارج. خب إلا أن لمصلحة، خب هذا اعتبار يحتاج إلى مصحح، إلا أن لمصلحة من المصالح الحيوية نعتبره ونتوهمه خارجيا منطبقا عليه، لأن نعطي حد الخارج كما قلنا، وحقيقة الاعتبار إعطاء حد شيء واقعي لما هو غير واقعي لتسرية الآثار الواقعية لسد الحاجات النفسية المادية أو المعنوية. وقلنا حقيقة الاعتبار جعله مجاز سكاكي، وعندنا اعتبار أدبي واعتبار قانوني. فكون زيد رئيسا، ليش تخلون زيد رئيس؟ ليش تخلون الرئاسة والمرؤوسية؟ البحث انفصل الرئاسة والمرؤوسية، يقول لغرض الاجتماع، هاي يسمونه اعتبار ثابت لما بعد الاجتماع، لأنه يلزم اختلال النظام. يقول لو ما نخلي رئيس وحكومة ومرؤوسية يلزم حينئذ شنو؟ اختلال النظام. إذا ضرورة وجود حكومة ورئاسة هذا مما يقتضيه الاعتبار، ويضطر الاعتبار إليه لأجل حفظ النظام العام، وحفظ النظام العام من الأمور الثابتة التي هي في إطار الاجتماع. إذن هذا ينطلق من أنه لا بد من وجود نظام، لا بد من وجود رئيس، لا بد من أن يوجد حق، وإلا يلزم اختلال النظام. خلي يختل النظام كما يقول المحقق الإيرواني في حاشيته على المكاسب، كما مر علينا هذا المطلب في بحث المكاسب، نقول إذا اختل النظام يلزم منه ذهاب الأنفس وذهاب كذا، وهذا يتنافى مع دفع الضرار، يتنافى مع حب الكمال، كماله كمال المجتمع بالاجتماع، كمال المجتمع بالرئة. إذا ضرورة الاجتماع شنو شيخ علي؟ ضرورة ثابتة مثابتة ثابتة، لأنه لولاها للزم من ذلك حصول الضرار. فكون زيد رئيسا لغرض الاجتماع ككونه زيد أسد، شنو زيد أسد وزيد رئيس؟ كلاهما على طريقة المجاز سكاكي، لكن هذا غرض قانوني وهذا غرض أدبي، ذاك نقل انفعال وتأثير نفساني، وأما هذا الوصول إلى آثار حقيقية وواقعية، يعني غير مسألة له نقل الأثر الإحساسي. فكون زيد رئيسا لغرض الاجتماع ككونه أسدا التشبيه والاستعارة لغرض التخيل الشعري، وتوصيفنا في مجتمعنا زيدا بأنه رأس في قومه كتوصيف الشاعر زيدا بأنه أسد خارجي. هذا غرض يبين لك أن منشأ الاعتبار هو المجازل سككاكي. يعني شنو واحد يفهم عبارة الميزان دي إذا مو عارف مقولة الاعتبار ورسالة الاعتبار؟ يقرأها لكن لا يفهم ما هو المغزى في ذهن من؟ في ذهن العلامة. وهذه أنتم أيها الفلاسفة تبحثون عن الحقائق، اشتخلت من الاعتباريات، اشتخلت من هذه التعاملات العقلية. يقول وهذه المعاني الاعتبارية في عبارة، وإن كانت من عمل الذهن من غير أن تكون مأخوذة من الخارج فتعتمد على الخارج بالانطباق، إلا أنها معتمدة على الخارج من جهة أخرى، فلاعتمادها على الخارج من جهة أخرى تهم الفيلسوف وتهم الإنسان العاقل، أنه لأنها تعتمد على أمر واقعي. عبارتي وينتهى إليها. وذلك أن نقص الإنسان وحاجته إلى كماله حب الكمال. ليش ركز على حب الكمال؟ لأن هذه هي المرغز الرئيسي النهائي للمحركية وللتحرك نحو الصدق، نحو رفع الظلم، نحو الحاجات المادية، الحاجات المعنوية. إنما النزاع في تشخيص ما هو الكمال. قلنا النزاع نزاع صغر راوي، وإلا كل المقننين، كل الاعتبارات كلها في إطار قضية حقيقية وهي حب الكمال. لكن ما هو الكمال الحقيقي؟ هل الكمال الحقيقي في النشأة المادية أو في النشأة الأخروية؟ هل الكمال الحقيقي في علاج الفرد أو علاج المجتمع؟ هل أن الأصالة للفرد أو الأصالة للمجتمع؟ تأتي المباني الرأسمالية وتأتي كذا، كلها اعتبارات لكي ترى أن الكمال في أين يا شيخ علي؟ هل الكمال في المال أو الكمال في العلم؟ ويؤثر هذا بحسب الاعتبار. قالوا إذا كان المال هو الأفضل فالاعتبارات تكون كلها في إطار المال. ومن هنا قلنا تأتي أهمية شنو؟ الدين. لأنه أولا قد يخطئ الإنسان في تشخيص مفاد كانت تامة ما هو الكمال، فقد يتوهم أن الكمال في مادته، وقد يتوهم في مفاد كان الناقصا أيضا، حتى لو آمن بوجود نشأة أخروية وأن الكمال في الاتصال بمصدر الكمال وهو الكمال المطلق. لكن كيف يتحقق كيف يتحقق الوصول إلى الكمال المطلق؟ هل بالصلاة؟ هل بالتسبيحات؟ هل بالتوجه النفسي؟ فنحتاج إلى ما ينقح لنا مفاد شيخ علي شنو كان ناقصة، فيأتي دور الدين والشريعة لسد اعتبارات بلحاظ حاجات حقيقية على نحو مفاد كانت تامة أو مفاد كاننا ناقصا، وأن الوصول إلى الكمال بهذا الطريق، لأن العقل قاصر عن كيفية الوصول إلى الكمال، حتى لو أدرك مفار كان التام قد لا يدرك مفار كان ناقصا. قال يا شيخنا، مللناكم اليوم شوي في العبارات لكنها مهمة، وذلك أن نقص الإنسان وحاجته إلى كماله الوجودي ونيله غاية النوع الإنساني هو الذي اضطره. إذا هذا اضطرار مضطر أو مضطر؟ مضطر يروح يعتبر، لأنه مضطر إلى أنه نفسه مجبول على أنه يحب الكمال، حب الكمال طريقه كذا، فهو يضطر إلى ذلك، نظير من يضطر إلى الفرار من الأسد بسلوك طريق آخر، فهو مضطر أو مضطر؟ مضطر. اضطره إلى اعتباره هذه المعاني. أولا تصور عندك وجوب وعندك حرمة ثم سوى قضايا، تصورا وتصديقا كلها أمور، لأنه القضية الاعتبارية التصديقية المتكونة من موضوع أو محمول أيضا اعتباري، مفهوم الرئاسة مفهوم اعتبار اعتباري تصوري. ضرورة الرئاسة ضرورة اعتباري، الرئاسة اعتبار، النسبة بينهما اعتبار اعتباري.
اضطرار النفس
نعم. اي هو هيك شنو
اضطرار النفس؟
اضطرار النفس بلي اضطرار النفس ما بدك الضرر. نعم امر يرجع الى من توابع الفطره، من توابع مساله دفع الضرار او حب الكمال. نعم خب قال نعم. فابقاء الوجود والمقاصد الحقيقيه الماديه او الروحيه التي يقصدها الانسان ويبتغيها في حياته هي التي توجب له ان يعتبر هذه المعاني ثم يبني عليها ويشكل قضايا ثم يبني عليها اعماله فيحرز بها لنفسه ما يريده من السعاده. إذا تنتهي الأرض تنتهي الواقعية، إذا هذا اعتبار موضوعي أو طريقي، هذا اعتبارات طريقية لأنه يريد أن يصل إلى السعادة، إلى السعادة، إلى الكمال، صار الكمال. خب سيدنا العلم هل تختلف هذه الاعتبارات أو ما تختلف؟ قال ولذلك تختلف هذه الأحكام بحسب اختلاف المقاصد الاجتماعية. هذا إشارة إلى القسم الأول من الاعتباريات وهي الاعتباريات المتغيرة بحسب تغير المقاصد إلى أن قال احنا خطرها من علاقة الأمور القطبية والأمور كذا الشرقيين والغربيين. نعم قال نعم هذا محل الشاهد. نعم هناك أمور اعتبارية وأحكام وضعية لا تختلف فيها المجتمعات، يعني ثابتة لا بشرط، وهي المعاني التي تعتمد على مقاصد حقيقية. إذا ما صار المنشأ ما تعتمد عليه، ما تتكئ إليه، ما كان طريقا إليه، ما كان منشأ إليه، التي تعتمد على مقاصد حقيقية لا تختلف فيها المجتمعات كوجوب الاجتماع نفسه، نفس ضرورة الاجتماع. أما العلاقة هذا قضية اعتبارية بعد الاجتماع قبل الاجتماع، لا بحث الآن بحث هذا بحث بحث هنا بحثنا الناس القضية ضرورية. وحسن العدل إبقاء النوع الإنساني اقتضى أنه يعتبر العقلاء قاعدة عامة حسن العدل وقبح الظلم لأنها طريقية لسد النقص، طريقية إلى حفظ النوع البشري. وإلا لولا حسن العدل أن العدل مما ينبغي فعله، إعطاء ذي الحق حقه مما ينبغي فعله وسلب ذي الحق حقه مما لا ينبغي فعله، لما تحقق الكمال الوجودي للإنسان. واضح إن شاء الله. وهذا المنشأ منشأ حقيقي، والقضية التي تكون حين تابعة إليه ستكون قضية حقيقية، يعني قضية اعتبارية أصحقية ثابتة لا تتبدل ولا تتغير. واضح إن شاء الله النقطة، هذه نقطة مهمة. ثم دخل في كلام مع الأشاعرة ما لنا علاقة بهذا البحث الذي ذكره بعد ذلك، يأتي إن شاء الله بعدين هذا في دراسات أخرى ما لنا علاقة بحث، أنه انطلق من هالبحث هو بعدين في التفسير إلى مسألة محاكمة كلمات الأشعريين وكلمات الأشاعرة والمعتزلة في مسألة يجب عليه أو يجب عنه، وكذا أبحاث ذكرها هناك. إذا تبين من جميع ما ذكرنا ومما لم نذكره، لأن في عبارة أخرى، أنه هناك اعتبارات ثابتة لا تتغير لا بشرط، وهي اعتبارات تعتمد على أمور واقعية وحاجات ثابتة لا تتبدل، فيكون هذه القضايا الاعتبارية ثابتة غير متغيرة. ومن هنا لوجود هذا القسم من الاعتباريات لا يرد على المصنف العلام الإشكالات أن الدين مقولاته اعتبارية، إذن هذا يساوق التغير والتبدل في الدين. ولا يلزم أيضا نسبية القضايا الأخلاقية، بل ولا يلزم من ذلك من هذه الجهة، أي من جهة التغير والتبدل، أنه لا يصح أن يكون كاسبا لليقين. نعم من جهة أخرى لا يصح، سيأتي بحثه، لكن من جهة التغير والتبدل لا يصح أن يجعل هذا دليلا على أن القضايا الاعتبارية لا تدخل في البر في البرهان. ولهذا من هذه الجهة لا مانع أن نتمسك بكبرى حسن العدل وقبح الظلم في إثبات المعاد، لولا المعاد للزم الظلم، حيث استدل المتكلمون على وجوب المعاد وضرورة النشأة المأخروية من أنه لولاها للزم الظلم، والظلم مما لا ينبغي فعله، فتمسكوا بمدركات العقل العملي الاعتبارية لإثبات مسألة حقانية وواقعية وهو وجود النشأة الأخروية. فهل يصح أن يقال لا يصح الاستدلال لأن هذه قضية اعتبارية واعتبار متبدلة متغيرة، فكيف يراد من المتغير والمتبدل أنه يصل إلى حقيقة واقعية لا تتبدل ولا تتغير؟ يا شيخنا
هل يمكن الانتقال من العقل النظري إلى
بل يصح؟ نعم نعم قالوا يصح، هذا يتمسكون بمدركات العقل العملي من باب أن المولى لا يفعل القبيح، بعد ذلك إلى إثبات قضايا نظرية. فذكروا هذا في أبحاث التوحيد، في أبحاث الكلام، أنه مدركات العقل العملي يمكن من خلالها إثبات قضايا نظرية ترتبط بالعقل، بالعقل شنو النظري. وكان بحثه ليس هنا، محله في محل آخر. الفلاسفة يقولون من هالجهة، والمتكلمون هم يصرحون بذلك، لا إشكال عندهم، خصوصا المتكلمين. احنا نقول إشكال، المتكلمين يرون حسن العدل وقبح الظلم أمور قاعدة هي عقلية، مو قاعدة يعني اعتبارية، بس أقول بناء على كونها اعتبارية أيضا من هذه الجهة لا مشكلة. نعم توجد إشكالات من جهات أخرى سيأتي بحثها. إذن غرضنا من هذا البحث كله أننا نسلط الضوء على النقطة المهمة، أن الاعتباريات لها مناشئ واقعية، وهذا المنشأ الواقعي تارة متبدل وتارة ثابت، فبتبعه ستكون الاعتباريات اعتباريات شيخنا ثابتة واعتباريات متغيرة. وقد ذكر هو لمن أراد الإزادة أنه أول مدر أو أول اعتبار اعتبره الذهن البشري هو الوجوب والضرورة، هذا أول الاعتباريات. أول اعتبار بحسب التحليل هو اعتبار الوجوب والضرورة، وهو اعتبار أولي ترجع إليه سائر الاعتبارات، ومنه انبثقت الاعتبارات. رأس المال، مو عندهم رأس المال في الحقائق اجتماع النقيضين محال، رأس المال في الاعتباريات الضرورة والوجوب واللابدية. وملخصه وإن كان تحقيقه في نظرية المعرفة، ملخصه ما هو ملخصه؟ أن الإنسان فاعل مريد، والإرادة تتوقف عليها أي فعل خارجي، فأي فعل في الخارج للفاعل المختار منوط بالإرادة، والإرادة هي المشيئة، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، فكيف يرجح الفعل على الترك؟ فتتحقق حينئذ إرادة للفعل. ما هو الموجب لتحقق الفعل؟ فلماذا أنت صدر منك الحضور في الدرس وذاك ما صدر منه الحضور في الدرس؟ لماذا أنت أردت أن تأكل البرتقالة وذاك أراد أن يأكل التفاحة؟ التفاح من الجنة، البرتقال ما موجود. الرسول عندما في المعراج عندما أراد أن يرزق بالزهراء سلام الله أعطيه التفاحة، عليك بالتفاح. واحد يريد يبيع التفاح، كان يبيع التفاح يقول هذا من الجنة، يريد يبيع التفاح ماله، قلت مال الجنة مو هذا اللي تبيعه، هذا تعبان، هذا مال خاف النار، هذا مو الجنة. ليش؟ يقول الإرادة لكي يتحقق المشيئة للفعل أو التارك، لا بد أن نقول أن الذهن اعتبر شيء يسمى الوجوب. شو يعني وجوب؟ لا بدية، لا بد. فإنه في الخارج عندنا مريد وهو الإنسان، وعندنا مراد وهو الأكل. فلماذا تحرك نحو الأكل ولم يتحرك نحو عدمه؟ يدرك الذهن ويعتبر، يقول هاي حتى عند الأطفال، لأن هذا حتى في الحيوانات يقول، لأن هذه الاعتباريات لكل ذي شعور، يعتبر اللابدية، لأنه عندما بلي عندما جبل على دفع الضرر أو حب الكمال، رأى أن كماله الوجودي المادي، إذا قلنا حب الكمال أو دفع الضرر متوقف على أن يأكل، فهنا اعتبر نسبة لابد أنا أكل، مع أنه اللابدية ما موجودة في الخارج، أنا الأكل، هل اللابدية من وين جاي؟ اعتبر الضرورة الوجود، إذا أذعن واعتقد بالضرورة تحرك، وهذا معنى أن الإرادة مسبوقة بالعلم. معنى أن الإرادة مسبوقة بالعلم باللابدية الآن. لماذا يعتبر الله لابدية؟ لأنه في فطرته في خلقته الأولية محب للكمال، ويرى أنه انتزاع عنوان الضرورة يوجب الربط بين واقعيتين، أنا والأكل، حتى يحقق لي حاجة، شنو حاجة؟ الكمال الوجودي، وهو الحاجة المادة. فإذا قال وجوب على أن يأكل، وجوب أن لا يضع يده في النار، وجوب أن لا، هذا وجوب الترك له الامتناع.
فسبب نفسه متصف بهذا الكمال،
لا هو عند نفسه بحضوري المأكل واقعية خارجية كمال فطري، شنو الرابط من هالثلاثة حتى يتحرك؟ هو الفعل، لا بد من أن يرجح جانب الفعل على التفعل. ليش أكل وليش ما أكل؟ لماذا أنا الآن أسجل أو لا أدرس لو لا أدرس؟ أدركت أن هناك واقعية، مثلا الطفل هو مثال بسيط، الطفل أنه أدرك واقعية نفسه حضورا، أدرك واقعية أن هناك أكلهم، عنده حب للكمال أو دفع للضرر، فإن دفع الضرر أوجب أنه يقول يجب عليه. فإذا قال يجب، حينئذ الفعل الخارجي مسبوق بالعلم والإرادة. فأول شيء يعتبره الذهن البشري قبل الاجتماع الضرورة، لا قبل الاجتماع لا، ولهذا شوفه، وقد بحث هذا المطلب في صفحة 573، هذا أول الاعتبارات، وهذا ناشئ من نسبة الفعل للفاعل، فيعتبر ضرورة أن يفعل، وإلا لولا اعتقاده بضرورة أن يفعل لماذا يفعل؟ ليش يفعل؟ لولا اعتقاده بضرورة أن يترك لماذا يترك؟ إذن ضرورة أن يفعل هو الذي حركته نحو الإتيان، وهي نسبة الضرورة والوجوب، وهذا أول إدراك اعتباري من الاعتباريات العملية، تلقى بالجنب العملية التي يمكن للإنسان أن ينسجها، مع أنه ما في وجوب في الخارج. وقال هذا اعتبار الوجوب اعتبار عام لا يستغني عنه أي فعل من الأفعال، إذ كل فعل فاعل يصدر، إذ كل فعل يصدر عن الفاعل إنما يصدر عن الاعتقاد بوجوبه. وكم يشرح مفصلا هذا المطلب. بعد جاء الحسن والقبح، بعد ذلك جاء قال الحسن ضروري لابد، أي لابد الضرورة. إذن لكي يقول الذهن الحسن لا بد من فعله، القبيح مما لا بد من تركه، فلا بد أن يفترض أنه عندنا إدراك للضرورة حتى تجعل محمولا إلى أن الصدق مما ينبغي أن يفعل. يقول نعم السرقة والصدق والأمانة هذه أمور مشيرة إلى قضايا حقيقية واقعية، إذ أن السرقة معناها عنوان مشير إلى أخذ مال غير، هذا فعل، هذا أمر واقعي، ولكن محموله اعتبار. اعتبار الكذب والصدق عن التلفظ. إذن هذه الموضوعات، موضوعات الحسن والقبح يا شيخ علي، واقعية اعتبارية، واقعية، يعنون عنها بعنوان الصدق، يعنون منها بعنوان الإحسان والتعظيم والإحترام، هذه عناوين حقيقية لكن محمولها اعتباري، محمولها لا بد أن أفعل. لماذا اعتبر بل النوع لا بد أن أفعل العدل وهو إعطاء ذي الحق حقه، لأنه فطرته جبلت على حب الكمال، وحب الكمال يقتضي للوصول إليه أن يجعل الحكم بضرورة شنو؟ العدل، وضرورة ترك الظلم. فصار الحسن والقبح العقليين بهذا اللحاظ راجعين إلى مدركات اعتبارية بلحاظ اعتبار المحمول واعتبار النسبة بين الموضوع والمحمول. إذا كان موضوع محمول اعتباري فالنسبة تكون لها واقعية لا اعتبارية، لأن النسبة هي طرفين، وإذا كان طرفها اعتباري هل يمكن تكون النسبة خارجية؟ لا ما أدري، واضح إن شاء الله. ولهذا سيأتينا بعدين في أبحاث الفلسفة أن الضرورة والامتناع والوجوب حتى لو قلنا معقولات فلسفية قد ترجع إلى معقولات اعتبارية. سيأتي بحث الضرورة والوجوب كذا قد يقال من المعقولات الفلسفية، فهل المعقولات الفلسفية اعتبارية أو حقيقية؟ دقق من الآن من يريد البحث. على كل حال الرجحان مفهوم اعتباري
قبل الوجود.
بس هذا خلص العبارة بس عشان انهي البحث انهي الدرس. إذن تلخص من جميع ما ذكرنا أنه السيد العلامة، نظريته واسعة شيء من النظرية، نقول يقول قدس سره بأن الاعتباريات على قسمين، اعتباريات حقيقية، اعتبارات ثابتة لا تتبدل لا تتغير، وهذه الاعتباريات تكون مناشئها ثابتة سواء كانت حاجات مادية أو حاجات معنوية. نعم هناك اعتباريات أو اعتبارات متغيرة بحسب تلك الحاجات. وبعد دخل في بحث التوحيد، يقول التوحيد هذه الاعتباريات في الأحكام الشرعية اعتبارات ثابتة لأنها ترجع إلى التوحيد، والتوحيد من الحاجات الفطرية، حب الكمال، أي حب للكمال أكثر من الارتباط بالكمال المطلق؟ بعد دخل هذا المطلق في بحث التوحيد. ولهذا الشارع عندما يعتبر الصلاة يعتبر الصوم كلها لسد حاجات ثابتة، وهي علاقة العبد مع معبوده، واضح، علاقة الإنسان مع خالقه. يقول هذه علاقات ثابتة، متى ما وجد خالق وجد إنسان، فإن هناك الإنسان ناقص، وهذا النقص الإنساني الوجودي يقتضي منه أنه يسد هذا النقص أمام خالقه، فيأتي الاعتباريات التي يجعلها وينسخها الذهن لكي تحدد العلاقة الواقعية بين الإنسان وخالقه. ولهذه هذه الاعتبارات شنو؟ حقيقية.
يعني
ثابتة اعتباريات اعتبرها الذهن وهي من النوح الذي تكون ثابتة لأنه مناشئها ثابتة. ودخل بحث الفطرة في بعض الأجزاء بلي في الميزان أشار إلى هذا المطلب في الجزء السابع حسب ما أذكر، يعطيكم غدا بالصفحات لأنه متعرض إلى هذا المحث مشتتا في الميزان في الجزء السابع في الجزء الثامن في الجزء كذا الثاني. وتبين أن أول اعتبار بحسب اعتقاد السيد العلامة بحسب التحليل الذي لولا هذا يلزم يقول التسلسل دور ماكو، ما يمكن أن نفترض اعتبار أولي إلا اعتبار الوجوب، وهذا اعتبار الوجوب نشأ من علقة الفعل مع الفاعل وأنه أي فعل يحتاج إلى إرادة والإرادة مسبوقة بالاعتقاد والاعتقاد هذا يرجع إلى شنو؟ إلى اعتبار ضرورة أن أكل، ضرورة أن أشرب، ضرورة أنه كذا وكذا وكذا. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. يأتي البحث غدا في هذه النقطة الجديدة وهي ممكن ننهي بها البحث العلاقة الاستنتاجية بين القضايا الاعتبارية والقضايا الحقيقية، فهل يمكن أن يكون الاعتبار مقدمة من مقدمات البرهان فيكون كاسبا للقضية الحقيقية أو لا؟ وهل يمكن أن نوسط قضية حقيقية في إثبات قضية اعتبارية بالعكس؟ وهل يمكن توسيط قضايا اعتبارية في قضايا اعتبارية أخرى أو لا؟ إن شاء الله. وقد بحث هذا المطلب بشيء من بلي التفصيل، بلي هذه أبحاث ما مطروحة في كلمات يعني غير حسب المراجعة. أول من رأيت من تعرض إلى هذا البحث خصوصا هذا البحث الأخير العلاقات الاستنتاجية السيد العلامة جعلوه وجعل هذا البحث من مبتكراته يعني أو من يعني تدقيقاته العلامة خصوصا من في كتاب أصول الفلسفة كما أشار إلى ذلك الشهيد المطهري، أشار إلى ذلك الشيخ مصباح اليزدي في بعض كتاباته في التشيع، الكتاب اسمه التشيع واضح، أشار إلى أن هذا البحث لم يطرق فيه من قبل أنه الاعتباريات نسبتها مع المدركات الحقيقية في البرهان، وقد أشار إلى ذلك بشيء من الاختصار فصله مطهري، هو أصول الفلسفة 20% علامة 8% مطهري شرح الكلمات مفصلا، خب لأنه هو كان معهم في الجلسة، هذا الكتاب له قصة سووا جلسة كان في الجلسة جماعة منهم الشهيد مطهري، فكان العلامة يختصر العبار فوق وهو يجي يشرح نتائج الجلسة يشرحها تحت. فهذا مو كلام هو فقط، لا كلام مستفاد من نتائج الجلسة التي كانت بين العلامة وجماعة من خلص تلاميذه اختارهم لأجل بحث هذه المطالب. تعرض إلى هذا المطلب في صفحة 524 حيث قال في أول العبارة هنا راجعوا المطلب قضية استحالة، هذه عبارة العلامة إن هذه الإدراكات، هذه عبارة علامة الطباطبائي صفحة 524 إن هذه الإدراكات والمعاني وليدة العوامل الانفعالية انفعال، فهي ليست بذات علاقة استنتاجية مع الإدراكات والعلوم الحقيقية، وبلغة المنطق لا يمكن إثبات قناعة شعرية بالبرهان وفي هذا الضوء كذا وكذا. هناك دخل ما معنى العلاقة الاستنتاجية، كيف تكون الرابطة الاستنتاجية بين الإدراكات الحقيقية، ليش ما تكون الرابطة الاستنتاجية موجودة بين الإدراكات الاعتبارية والإدراكات الحقيقية إذا ما كون رابطة استنتاجية، كيف نستنتج الاعتباريات، كلها مشاكل فيه مشاكل، وقانا الله وإياكم من المشاكل، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. رأيت أيضا لحبي راجع حسب الفحص والسابر في كتاب اسمه القواعد الكلامية السيد علي الرباني البلبيقاني متعرض إلى مبنى السيد العلامة في التحسين والتقبيح اللي يتعلق بمسألة البرهان، وهو مشكل عليه، عنده إشكالات عليه أيضا. اللي أحب يراجع هذا الكتاب القواعد الكلامية في صفحة 93، من صفحة 90 إلى صفحة 93. بعض تلامذة الماتن منهم السيد علي الرباني، منهم في ذهني الفياضي، في بعضهم نقل عن الشيخ مصباح، أنا ما رأيت لحد الآن، أنهم لا يقبلون مبنى المصنف في هذا المطلب.
كل
الاعتباريات بل لا في تفصيل بما سنأتي نشرحه إن شاء الله بعدين في تعليقنا على كلام العلامة. أنا كان في ذهني الإشكال لكن بالبحث رأيت موجود في كلمات بعضها، وسيأتي تتمة البحث إن شاء الله فردا. إحنا ليش رضنا من هالبحث؟ ليش دخلنا في هالبحث؟ بحثنا دخلنا فيه لأنه العلامة قال أول مبدأ للانطلاق الواقعية، ثم ذكر أن الإنسان يطلب الواقعية أو ما ينتهي إلى الواقعية. قلنا هذه ليش قال ما ينتهي إلى الواقعية؟ دخلنا في المدركات الثلاث، وقلنا حيث لم يبحث هذا البحث مع أهميته وارتباط كثير من المطالب به، صارت فرصة ومناسبة للدخول في هذا البحث. نعم، وكان أول ما دخلت أريد أن أطرحه في يوم، صار الآن كم يوم؟ ثلاث جلسات. واضح، وما ينتهي البحث، طويل، لكنه أهم هذه الأبحاث حاولنا أن نأخذها، وباقي الأبحاث تفصيلها يترك إلى المقال السادسة، وما فيها من تعليقات وإشكالات في محله إن شاء الله، وبيان المباني الأخرى في الاعتبار. هذا أحد المباني، العراقي عند مبنى، النائيني عند مبنى، مستفاد في كلمات الأصول، مبنى للعراقي، مبنى للنائيني. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. Thank you.